بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا إلى النكرة والمعرفة، فقد وصلنا في الدروس الماضية إلى باب النكرة والمعرفة. قال ابن هشام رحمه الله تعالى: فصل. الاسم ضربان، نكرة، وهو ما شاع في جنس موجود كرجل أو مقدر كشمس. ومعرفة وهي ستة: الضمير وهو ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب، وهو إما مستتر كالمقدر وجوبا في نحو أقوم ونقوم، أو جوازا في نحو زيد يقوم، أو بارز وهو إما متصل كتاء قمت وكاف أكرمك وهاء غلامه، أو منفصل كأنا وأنت وهو وإياي. قال: ولا فصل مع إمكان الوصل إلا في نحو الهاء من سلنيه بمرجوحية وظننتكه وكنته برجحان. هذا الفصل الذي هو باب النكرة والمعرفة فصل مهم. والاسم إما أن يكون نكرة وإما أن يكون معرفة، وقد مر بنا حين دراسة المتن مر بنا الكلام على ذلك مختصرا، ونقرأه من شرح ابن هشام. فيقول رحمه الله: ينقسم الاسم بحسب التنكير والتعريف إلى قسمين: نكرة وهي الأصل. ولهذا قدمتها، ومعرفة وهي الفرع، ولهذا أخرتها. الأصل في الأسماء التنكير عند النحاة. لماذا؟ قالوا: لأن كل معرفة تفتقر إلى نكرة فهي الأصل. نعم، بخلاف النكرات فمنها ما يبقى على بابه من أبواب التنكير. وإذا جاء الاسم على التنكير لا يسأل عن علته وعن سببه، لأنه جاء على الأصل. لكن إذا عرف يسأل ما هو نوع تعريفه ولماذا عرف. قال الشيخ أبو بلال: قوله نكرة وهي الأصل، قال: لاندراج كل معرفة تحتها من غير عكس. كل معرفة تندرج تحت النكرة. فأنكر النكرات شيء ومعلوم، أي لفظة شيء أنكر النكرات، ولفظة معلوم أنكر النكرات. لماذا؟ لأنها تطلق على كل شيء، فكل شيء في الوجود يصح أن يقال عنه شيء، ويصح أن يقال عنه معلوم. فلذلك كانت أنكر النكرات، بخلاف مثلا رجل، جدار، سارية، كتاب، فإنها تطلق على أشياء دون أشياء. أما لفظة شيء فإنها أنكر النكرات، وكل موجود ومعلوم يندرج تحتهما، تحت لفظة شيء ولفظة معلوم. قال: والاندراج دليل الأصالة، كأصالة العام بالنسبة إلى الخاص، ولأن الشيء أول وجوده تلزمه الأسماء العامة ثم تعرض له بعد ذلك الأسماء الخاصة. هذه علة أخرى، هذه علة أخرى. الشيء إذا وجد تلزمه الأسماء العامة، فإذا مثلا وضعت المرأة طفلها ماذا يقال عنه؟ مولود، مولود. ثم بعد يوم يومين سبعة أيام قالوا اسمه إبراهيم، أحمد، عبد الله. وهكذا أيضا إن كان عندك من الخيل تقول هذا فرس، فإذا اشتريته وحزته إلى رحلك ومكانك وبيتك بعد ذلك تقول هذا اسمه كذا سميه، ولأن الشيء أول وجوده تلزمه الأسماء العامة ثم تعرض له بعد ذلك الأسماء الخاصة. كالآدمي إذا ولد يسمى ذكرا أو أنثى أو إنسانا أو مولودا أو رضيعا، وبعد ذلك يوضع له الاسم والكنية واللقب. ومما يدل على أصالة النكرة أيضا أنها لا تحتاج في دلالتها إلى قرينة، بخلاف المعرفة فإنها تحتاج إلى قرينة. هذا أيضا دليل ثالث. النكرة رجل، باب، قلم، ورقة، هذه النكرات لا تحتاج إلى قرينة تدل على أنها نكرات. نعم، بخلاف المعرفة، فقولك مثلا هذا معرفة احتاج إلى قرينة الإشارة، وقولك الذي معرفة احتاج إلى الصلة، تكون قرينة تدل على التعريف. والضمائر قرائن التكلم والخطاب والغيبة، وهكذا أيضا بقية أنواع المعرفة التي ستأتي معنا، بخلاف النكرة فإنها لا تحتاج إلى قرينة. فإذن هي الأصل، فإنها تحتاج إلى قرينة المعرفة، وما يحتاج فرعا عما لا يحتاج. نعم، قال الدنوشري هذا مشكل في العلم لأنه يعين مسماه بلا قرينة كما صرحوا به في بابه حين قالوا اسم يعين المسمى مطلقا علمه، فكيف يعني يجاب عن هذا؟ يقال العلم يندرج تحت الأسباب السابقة، وهي أن العلم عارض بعد أن كان يطلق عليه اسم التنكير. طيب، تنبيه ما ذكره من أصالة النكرة هو مذهب سيبويه والجمهور، وزعم الكوفيون وابن الطراوة أن المعرفة هي الأصل، لأن من الأسماء ما لا يقبل التنكير كالمضمرات، ولأن التنكير يكون بعد التعريف كزيد وزيد آخر إلى آخر. أدلة الجمهور أقوى. قال ابن هشام رحمه الله ينقسم الاسم بحسب التنكير والتعريف إلى قسمين: نكرة وهي الأصل ولهذا قدمتها، ومعرفة وهي الفرع ولهذا أخرتها. قال فأما النكرة فهي عبارة عما شاع في جنس موجود أو مقدر. النكرة عبارة عما شاع أي انتشر في جنس موجود أو مقدر، فالأول أي الجنس الموجود كرجل فإنه موضوع لما كان حيوانا ناطقا ذكرا، فكلما وجد من هذا الجنس واحد فهذا الاسم صادق عليه. رجل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، فكل ما كان من الإنسان ذكرا فإنه يقال عنه ماذا؟ رجل. ويصدق عليه ذلك. وقوله جنس موجود، ما شاع في جنس موجود أي له أفراد في الخارج والواقع، أو مقدر أي ليس له أفراد في الخارج والواقع، لكن يمكن لو وجد له أفراد لم يمتنع. والثاني كشمس، فإنها موضوعة لما كان كوكبا نهاريا ينسخ ظهوره وجود الليل، فحقها أن تصدق على متعدد، حقها أن تصدق على كل كوكب نهاري، لكنه لا يوجد بالنسبة للواقع والمشاهد إلا شمس واحدة، إلا شمس واحدة. فإذا جنسها مقدر، باعتبار أنه لو قدر أن كان هناك أكثر من كوكب نهاري فإنه سيقال عنه هذه شمس وهذه شمس وهذه شمس، كما يقال هذا رجل وهذا رجل وهذا رجل، لكنه في الواقع لا نرى إلا شمسا واحدة. فإذا جنسها مقدر، هي شائعة في جنس مقدر، لأنه ليس هناك في الخارج يعني في الواقع إلا شمس واحدة، فلا يقال في شمس إنها معرفة لأنه ليس هناك إلا شمس واحدة، بل يقال نكرة لأنها اسم شائع في جنسه. فإذا قيل أين جنس الشمس وليس هناك إلا شمس واحدة، فالجواب أنه مقدر، والمعنى أنه لو وجدت شموس في النهار غير هذه الشمس لقيل عنها شمس، فإذا هي شائع في جنسها، شائع في ماذا؟ في جنسها. هذا معنى كلامه. قال كما أن رجلا كذلك، وإنما تخلف ذلك، تخلف ذلك أنها أن لفظة شمس لم تدل على متعدد، دلت على شيء واحد في السماء يطلع من المشرق ويغرب في المغرب، لم تدل على متعدد، إنما تخلف ذلك من جهة عدم وجود أفراد له في الخارج. ما معنى في الخارج؟ أي خارج الذهن، خارج معناه خارج الذهن أي في الواقع، ما كان خارج الذهن يقال له الخارج معناه الواقع، وما كان في الذهن يقال له في الذهن، في الذهن يقابله في الخارج، في الخارج أي في الشيء المشاهد والمحسوس، نعم، وفي الذهن الشيء المتخيل في الأذهان. قال وإنما تخلف ذلك من جهة عدم وجود أفراد له في الخارج، ولو وجدت أي هذه الأفراد لكان هذا اللفظ صالحا لها، فإنه لم يوضع على أن يكون خاصا كزيد وعمر، وإنما وضع أسماء الأجناس، يعني لفظة شمس وضع أسماء الأجناس، ولهذا يقال شمس نكرة، وتعريفها حين نقول الشمس، حين نقول الشمس. ومما يدل على هذا المعنى أنه حين يتجوز في الكلام ويطلق على المرأة الحسناء بأنها شمس تكون نكرة، لفظة شمس التي تجوز فيها وأطلق على المرأة الحسناء تكون نكرة، لهذا نقول هذه المرأة شمس وتلك شمس وتلك شمس، ثم إذا اجتمعنا يقال جاءت الشموس. هذا كله يدل على أن وضع لفظة شمس وضع النكرات، ولهذا يعرف بالألف واللام ويعرف بالإضافة، نعم، وبغير ذلك من المعرفات، فهي شائع في جنس، لكن هذا الجنس مقدر باعتبار أنه ليس في الحقيقة إلا فرد واحد من أفراده. ثم قال رحمه الله: طيب، هنا تنبيه. قال أبو بلال حفظه الله: يعني وقوله شمس قال بعضهم ومثل شمس قمر. طيب، ولهذا إذا وجدت أقمار في غير ما نراه من الكواكب من المجرات والكون يقال فيها أقمار، وإذا وجدت شموس في الكوكب الفسيح الواسع يقال فيها شمس. طيب، قال تنبيه، قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في رسالته فتح الوهاب في رد شبه المرتاب، قول المناطقة إن الشمس وضعت لكل كوكب نهاري مردود، لأن الله هو الذي وضع الأسماء وعلمها آدم، وحين التعليم والوضع لم يكن في الخارج إلا هذا الكوكب المعروف، فدعوى دخول غيره لو فرض وجوده باطلة. انتهى. يعني هذا الكلام الذي هو من الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن يعني قد يناقشه فيه مناقش، يناقشه فيه مناقش، يعني والمعنى أنه لو وجد كوكب نهاري كالشمس يظهر مع الشمس في حجم الشمس ونوعها وعملها وإضاءتها واستنارتها إلى آخر ذلك، ماذا سيسمى؟ يعني على القول الأول الذي ذكره ابن هشام وهو منقول عن المناطقة فإنها ستسمى شمسا، ولهذا لا يزالون يقولون في علم الهيئة والمجرات والأفلاك إن هناك شموسا أخرى في مجرات أخرى غير مرئية بالعين المجردة، إنما ترى بماذا؟ بالآلات المقربة بما يسمى بالميكروسكوبات وغيرها. طيب، لكن قولهم إذا وجد كوكب للنهاري كالشمس ماذا سيسمى؟ فعلى قول الشيخ عبد اللطيف أنه سيحتاج إليه إلى اسم آخر يخصه، وأن لفظة شمس إنما أطلقت على هذه الشمس التي تشرق وتغرب، وعلى القول الآخر أنه يطلق عليها شمس لأن شمس حين وضعت لهذه المشرقة ماذا؟ وضعت موضع النكرات للدلالة على جنس لا موضع التعريف. طيب، وماذا بارك الله فيكم، احتاج أيضا المسألة إلى شيء من النظر والتتبع إذا تيسر لكلام أهل العلم. أما من حيث ماذا بارك الله فيكم أنه أنها سمى شمسا، قد سمى شمسا. فائدة، قال للنكرة علامة تعرف بها وهي أنها تقبل دخول أل التي تؤثر فيها فتفيدها التعريف، نحو رجل وغلام وكتاب، تقول الرجل والغلام والكتاب، أو تقع موقع ما يقبل أل مثل كلمة ذو بمعنى صاحب، فكلمة ذو نكرة ولا شك في تنكيرها مع أنها لا تقبل أل التي تفيدها التعريف، ولكنها بمعنى كلمة أخرى تقبل أل وهي كلمة صاحب التي يصح أن تحل محل كلمة ذو. وإلى هذا يشير ابن مالك رحمه الله بقوله في الخلاصة: نكرة قابل أل مؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر. نعم، ومما يدل على أن شمس أصلها نكرة أنهم حين يتكلمون عنها يقولون طلعت الشمس، ويقولون طلعت شمس الصباح، أشرقت الشمس، قال الله عز وجل والشمس وضحاها. نعم، ولم يعني تعامل معاملة المعرفة بأن قيل وشمس وضحاها، طلعت شمس، غربت شمس، فيظهر في الكلام أن أل هي التي أفادتها التعريف، وأن شمسا من دون أل جنس، هذا الذي يظهر والله أعلم. لهذا جاءت الشمس في القرآن من أوله إلى آخره جاءت معرفة بالألف واللام، معرفة بالألف واللام، ومثلها القمر، ومثلها القمر. قال ابن هشام رحمه الله: وأما المعرفة فإنها تنقسم ستة أقسام. القسم الأول الضمير، وهو أعرف الستة، ولهذا بدأت به وعطفت بقية المعارف عليه بثم، أين هذا في الأصل، لأنه قال ومعرفة وهو ستة الضمير، إلى أن قال ثم العلم سيأتي بعده. وهو أعرف الستة. ما هي الستة؟ ما هي الستة محمد؟ الضمير والعلم واسم الإشارة والاسم الموصول والمعرف بال وما أضيف إلى واحد من هذه. إذن قالوا الضمير أعرف المعارف، وفيه خلاف. أعرف الستة، أعرف هذه الستة. طيب، وقال ابن هشام في الحاشية نظمها بعضهم مرتبة بقوله: أعرفها الضمير بعده العلم، فاسم الإشارة فموصول أتم، وبعده ذو اللام والمضاف في رتبة الذي له يضاف، إلا الذي أضيف للضمير فإنه كالعلم الشهير، كما في حاشية عبادة على الشذور. طيب، وقوله وهو أعرف الستة أي بعد اسم الجلالة، قوله وهو أعرف الستة أي بعد اسم الجلالة. قال: ويروى أن ابن الجني رأى سيبويه في منامه فقال: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي بقولي أعرف المعارف الضمير بعد اسم الله، كما في حاشية ابن حمدون. الله أعلم في هذه عن الرؤيا. نعم، وعلى كل، الله سبحانه وتعالى هو أعرف المعارف، وإن كان هذا الذي ذهب إليه السيبويه وقاله إن أعرف المعارف هو الله كان نابعا كما هو يعني الحاصل، وكما هو كذلك أيضا المتوقع، أنه ينبع عن عظيم تعظيم لله سبحانه وتعالى، فإن هذا مما يؤجر عليه المسلم. قال: وما ذكره من أن الضمير أعرف الستة هو مذهب سيبويه والجمهور، وقيل أعرفها العلم، وعليه الصيمري وعزي للكوفيين ونسب لسيبويه واختاره أبو حيان، وقيل أعرفها اسم الإشارة ونسب لابن السراج، وقيل ذو التي وقيل ذو أل أي ما كان فيه الألف واللام، ولم يذهب أحد إلى أن المضاف أعرفها، إذ لا يمكن أن يكون أعرف من المضاف إليه وبه تعرف، كيف يكون أعرف وهو إنما تعرف بالمضاف إليه. فإذا الذي ذكره ابن هشام رحمه الله أن الضمير أعرف المعارف هو قول الجمهور. قال: وهو عبارة أي الضمير عما دل على متكلم كأنا، أو مخاطب كأنت، أو غائب كهو، هذا تعريفه، عما دل على متكلم كأنا. والذي يدل على متكلم اثنان: أنا ونحن، أو مخاطب كأنت، وهو خمسة: أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، هذا في الضمير المنفصل. وما دل على متكلم أنا ونحن هذا في الضمير المنفصل، وهناك ضمائر متصلة مثل التاء ونا، وستأتي هذه كلها إن شاء الله، أو غائب كهو، هو وهي وهم وهم وهما وهم وهن. قال: وينقسم إلى مستتر وبارز، لأنه لا يخلو، إما أن يكون له صورة في اللفظ أو لا، أن يكون له صورة في اللفظ مثل أنا نحن، فالأول هو البارز، كتاء قمت، والثاني المستتر كالمقدر في قولك قم. أين الضمير في قم؟ أين الضمير في قم؟ قم فعل أمر، أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره أنت. إذن ليست له صورة، لم يلفظ به ولا صورة له، فهو مستتر. ثم لكل من البارز والمستتر انقسام باعتبار، فأما المستتر فينقسم باعتبار وجوب الاستتار وجوازه إلى قسمين، واجب الاستتار وجائزه. ونعني بواجب الاستتار يعني حين يقول المعربون والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. كيف تعرف ما هو مستتر وجوبا وما هو مستتر جوازا؟ قال: ونعني بواجب الاستتار ما لا يمكن قيام الظاهر مقامه. ما لا يمكن قيام الظاهر مقامه. قال: وذلك كالضمير المرفوع بالفعل المضارع المبدوء بالهمزة كأقوم أو بالنون كنقوم أو بالتاء كتقوم. ألا ترى أنك لا تقول أقوم زيد ولا نقوم عمر حين تقول أقوم؟ أقوم أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره أنا. نقوم ضمير مستتر تقديره نحن. هل يمكن أن تأتي باسم ظاهر، أن تأتي باسم ظاهر مع الهمزة، مع الهمزة تقول بدل أن تقول أقوم أنا تقول أقوم زيد أو نقوم نحن، تقول بدل نقوم والتقدير نحن تقول نقوم نعم، ثم تأتي باسم ظاهر عمر؟ الجواب لا. فإذا ضابطه هو ما لا يمكن قيام الظاهر مقامه، يعني لا يأتي في موقعه اسم ظاهر مع بقاء الفعل على ما هو عليه أقوم ونقوم. ونعني بالمستتر جوازا ما يمكن قيام الظاهر مقامه، وذلك كالضمير المرفوع بفعل الغائب نحو زيد يقوم. زيد يقوم، ما إعراب زيد يقوم؟ زيد مبتدأ ويقوم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أين فاعل يقوم؟ ضمير مستتر تقديره هو، يعود على زيد. هل يصح مكان هو هذا أن يأتي اسم ظاهر؟ قال: ألا ترى أنه يجوز لك أن تقول زيد يقوم غلامه؟ صح قيام الظاهر مقامه. وباعتبار آخر إذا أردت يعني شيئا ضابطا مختصرا في باب أشهر الضمائر المستترة وجوبا وأشهر الضمائر المستترة جوازا، أن ما كان دالا على الحضور فاستتاره واجب، وما كان دالا على الغيبة فاستتاره جائز. الحضور معناها المتكلم والمخاطب، لأن المتكلم يكون حاضرا، المخاطب يكون حاضرا، والغيبة خلاف الحضور. فما دل على التكلم وهو الفعل المبدوء بأقوم بالهمزة أو بنقوم، أو كذلك أيضا الخطاب مثل أنت تقوم ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت فاعل الفعل تقوم لأنه حاضر خاطب، بخلاف الغائب هو وهي فإن الضمير فيهما ماذا؟ يكون استتاره ماذا جائزا. هذا شيء كما قلنا لكم ماذا، شيء من التقريب في الضمائر المشهورة. وأما من حيث المواضع التي يلزم فيها الاستتار، يكون الاستتار واجبا، فقد جمعت في قول السيوطي رحمه الله وستر مرفوع بأمر حتم، ودون يا مضارع واسميهما، وفعل الاستثناء والتعجب، وأفعل التفضيل فاحفظ تصب. قالوا ولو قال بدل فاحفظ صبرا لكان أحسن، فيدخل المصدر النائب عن فعله. هذه المواضع التي يستتر يكون الاستتار فيها واجبا سنمثل لها ونجعلها بدل فاحفظ تصب صبرا تصب، نجعلها كذلك. وستر مرفوع بأمر حتم، المقصود بهذا الضمير المستتر في فعل الأمر، اذهب، قم، اكتب، العب، أين الضمير؟ مستتر وجوبا تقديره ماذا؟ أنت. هذا الموضوع الأول، وستر مرفوع بأمر حتم أي وجب، وجب إذا كان الفعل فعل أمر. ودون يا مضارع، دون يا المضارع، يعني ما هي حروف المضارعة؟ أربعة، الهمزة والنون والتاء والياء. دون الياء، دون ياء المضارع ما هي؟ ما هي؟ الهمزة أقوم أنا، والنون نقوم نحن، والتاء تقوم أنت. ودون ياء مضارع معناها أن ياء المضارع يكون الاستتار فيها ماذا؟ يكون الاستتار فيها ياء المضارع جائزا، وهمزة المضارعة ونون المضارعة وتاء المضارعة يكون الاستتار في الفعل بعدهما واجبا لازما، واجبا لازما. سننبه على التاء بعد قليل إن شاء الله. طيب، واسميهما، واسميهما أي اسم الفعل الأمر واسم الفعل المضارع، حين تقول صح، حين تقول أف، نعم. وفعل الاستثناء والتعجب، فعل الاستثناء، جاء زيد، جاء القوم عدا زيد، ما عدا زيدا، ما عدا زيدا، ليس زيدا، لا يكون زيدا. والتعجب، فعل التعجب، ما أجمل السماء، ضمير مستتر وجوبا تقديره هو. وأفعل التفضيل، زيد أفضل من عمرو، أكرم من خالد. صبرا، قوله صبرا الذي هو المصدر النائب عن فعله، فالضمير مستتر فيه وجوبا، صبرا تصب. إذن كم هذه المواضع؟ وستر مرفوعا بأمر، هذا الأول فعل الأمر حتمة. ودون يا مضارعا هذه ثلاثة، مع الأول أربعة، واسميهما اثنين مع أربعة ستة، وفعل الاستثناء والتعجب ثمانية، وأفعل التفضيل تسعة، صبرا عشرة تصبي. طيب، وقلنا التاء في قولك أنا أقوم، ونحن نقوم، وأنت تقوم، انتبه، ما نوع الاستتار في أقوم؟ واجب. وفي نقوم؟ واجب. وفي تقوم؟ واجب. متى يكون واجبا في تقوم؟ إذا كان للحضور كما أشرنا إليه قبل، تقوم أنت خطاب. أما إذا قلت هند تقوم، هند تقوم، الضمير مستتر تقديره ماذا؟ هي تقوم، هي حاضر أم غائب؟ غائب. فالاستتار جائز أم واجب؟ جائز، الاستتار جائز، لأن المستتر غائب، تقديره هي، هند تقوم هي. فإذا في التاء يقصد بها التاء التي تدل على الخطاب، أما التاء التي تدل على التأنيث فالضمير المستتر فيها تقديره هي، ويكون من باب الجواز، من باب الجواز. إذن نكتفي بهذا بارك الله فيك. نعم يا خالد. 257 الحاشية رقم 6 مراده بالظاهر هنا ما يشمل الضمير المنفصل فيوافق ما عبر به هو وغيره من أنه لا يخلفه الظاهر ولا الضمير المنفصل، يعني ما لا يخلفه الظاهر ولا يخلفه الضمير المنفصل. لهذا أمثلتها إن شاء الله سنذكرها في الدرس القادم، لأن هناك الضمير المنفصل إذا جاء في المستتر وجوبا يكون تأكيدا. لو قلت أقوم أنا هذا تأكيد للضمير المستتر، تأكيد للضمير المستتر، وهذا يعني سيأتي مثال يتضح به هذا الموضع. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.